بهداه ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب في تقديم الزكاة ومنعها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. هذا فيه دليل على أن الإمام يجب عليه أن يأخذ الصدقة من رعيته. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث من يجمع الصدقة، والله يقول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والإمام يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجمع الصدقة من الناس، وإذا أعطاها من تجب عليه إلى الإمام برئ ذمته، سواء كان الإمام أمينا يضعه في مواضعها أم لا، إذا أعطاها الإمام برئ ذمته. وسئل ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الأمراء يأخذون الصدقة يشربون بها الخمور ويشربون بها الكلاب، فقال: أعطهم، يعني ما عذر، قال: أعطهم، يعني هذا هو الواجب على المكلف أن يعطيها الإمام، إذا طلب الإمام منه أعطاها إياه لأنه يجب عليه أن يعطيها إياه، فإن أداها الإمام برئ ذمته، وإلا فصاحب الزكاة أجره على الله وزكاته مقبولة سواء الإمام أوصلها إلى المستحقين أم لا. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، وهذا يدل على أن جمع الصدقة ليس بالعمل الهين، وأن يختار له العالم الأمين، أنه يحتاج إلى علم بالأموال الزكوية والنصاب والقدر الواجب، تحري العدل في أخذ الصدقة، وقد يواجه شيئا من المنع أو التحايل من أهل الصدقة، فكلما كان الآخذ عنده علم وأمانة وقوة كلما كان أفضل. ولذلك بعث النبي عليه الصلاة والسلام عمر رضي الله عنه وهو القوي الأمين رضي الله عنه وارضاه. فقيل: منع ابن جميل، الظاهر أنه الذي قال عمر رضي الله عنه، لأنه هو الذي ذهب على الصدقة فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمن منع. فقيل: منع ابن جميل وخالد بن وليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، يعني بين عليه الصلاة والسلام أنه ليس له عذر، هذا الرجل منع من غير عذر. ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، يعني منعه أنه لا عذر له. وهذا يعني الأمر وهو الغنى بعد الفقر، هذا ما يدعوه للإنفاق والإخراج والفرح بذلك أن الله سبحانه وتعالى من عليه بالمال، فوجب عليه أن يحمد الله وأن يخرج الواجب ويخرج ما هو أكثر على سبيل التطوع. خالد بن وليد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا رضي الله عنه، فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. يعني أقرب معنى لهذا الكلام أن خالد رضي الله عنه احتبس أدراعه، يعني وقفه، وأعتاده، أي ما عده للجهاد من الخيول أو السيوف ونحو ذلك والدروع وما شابه ذلك، احتبس أي وقفها في سبيل الله. فالذي يصل إلى هذا الحال يقف أشياء الخاصة التي أعدها الجهاد في سبيل الله، فلا يمكن أن يمنع الواجب، لكنه ليس عنده مال حتى يؤدي زكاته. شهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يمنع المنع المحرم وإنما هو معذور. فالذي يقف أشياء خاصة لا يمكن أن يمنع الواجب. وأما العباس فهي علي ومثلها معها. هذا فيه إشكال وفيه أقوال أهل العلم في توجيهه. هذه رواية مسلم: وأما العباس فهي علي، أي الزكاة تحملها النبي عليه الصلاة والسلام عنه. والرواية الأخرى وهي لفظ البخاري: فهي عليه صدقة ومثلها معها. اختلف العلماء رحمه الله في توجيه هذه الروايات، والأقرب وظاهر السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم تحملها عن العباس لأنه عمه، تحملها برا به، ولذلك وجهه في آخر الحديث قال: يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ الصنو هي النخلة التي تتفرع لها جذع واحد ثم تتفرع إلى اثنتين، قال هذه صنو هذه أي تشبهها، فعم الرجل صنو أبيه أي شبيه بأبيه، والأصل واحد أنه من أب وأم واحدة أو من أب واحد، فعم الرجل صنو أبيه، هذا فيه يعني حث على بر العم والإحسان إليه أنه شبيه بأبيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بر عمه العباس وتحملها عنه، والعباس قد يكون يعني تباطأ، قد يكون أخرها، قد يكون عنده عذر من هنا وهناك، فالنبي عليه الصلاة والسلام بادر بتحملها عنه، هذا هو ظاهر الحديث، فهي علي أن يتحملها عنه، ومثلها معها يعني زيادة في الإحسان لعمه وزيادة في أداء الواجب عنه. ولفظ البخاري لا يعارض لفظ مسلم، فهي عليه صدقة، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام صدق بها عليه، فهي عليه صدقة يعني تركها له صدقة وأداها عنه، هذا يدل على أن إذا أدى الزكاة عن شخص آخر بعلمه فإنها تصح. لو قال شخص يا فلان كم عليك الزكاة؟ قال علي 1000 ريال، قال أنا أوديها عنك فلا بأس، إذا أداها عنه فلا بأس، لكن لا بد أن يكون بعلم الآخر حتى يكون منه نية، إن الزكاة عمل بنية، فإذا قال أنا أوديها عنك وذاك علم ورضي فإنها تجزي. أما تعجل النبي عليه الصلاة والسلام من العباس فهي قضية أخرى، ليست هذه، هذه قضية أخرى. جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة العباس، وجاء عند أبي عبيد كتاب الأموال بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجلها 2 سنين، هذه قضية أخرى فليست هذه، هذه قضية أخرى، تعجلها 2 سنين فيه جواز تعجل الزكاة للمصلحة، إذا كان في مثلا حاجة للجهاد أو فقر حاضر طارئ فلا بأس أن الغني يدفع زكاة 2 سنين قبل أن تحل، وبعد ذلك ليس عليه شيء إلا إذا استجد مالا جديدا فإنه يؤدي زكاة، لكن المال الحاضر لا بأس أن يعجل الزكاة 1 أو 2 سنين، يعني أكثر ما ورد 2، ولا يجوز التعجيل أكثر من 2، لأن الأصل عدم التعجيل وهذا أكثر ما ورد فيقتصر عليه، ولا يجوز التعجيل إلا للحاجة، إذا رأى الإمام المصلحة في التعجل فلا بأس أن يتعجل، ثم فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع العباس رضي الله عنه أنه تعجل منه زكاة 2. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. هذا يدل على وجوب زكاة الفطر، تسمى زكاة الأبدان، الزكاة زكاة المال، وزكاة الفطر زكاة الأبدان، تجب على البدن وتجب على عموم المسلمين سواء كان الواحد حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا، تجب على كل مسلم، والعبد تجب على سيدي كما في الحديث: ليس على المسلم في عبدي ولا فرسي صدقة إلا صدقة الفطر في العبد، يؤديها السيد عن العبد على القول الصحيح، وبعض العلماء يرى أنها تجب على العبد وأنه يجب على السيد أن يمكنه من الكسب، لكن هذا قول ضعيف وليس عليه دليل، والراجح أنها تجب على السيد، يجب على السيد يخرج عن عبده، وتجب أيضا على كل مسلم، لكن لو تحملها أو أداها شخص عن آخر فلا بأس، لكن لابد أن يكون بعلم من أخرجت عنه. فالزوج لا بس يخرج عن زوجته ويخرج عن أولاده ولو كانوا أغنياء. قد تكون زوجة غنية موظفة أو عندها مال فلا بأس أن يخرجها الزوج. واختلف العلماء رحمه الله هل هي على الزوج لأنها تجب نفقتها عليه يعني أصلا هي على الزوج أم على الزوجة الغنية ولا بأس أن يخرجها الزوج عنها. مسألة خلافية، والأصل أنها تجب على كل شخص إذا كان غنيا تجب عليه هو، يعني لو لم يخرجها الزوج لا يأثم ويجب على الزوجة أن تخرجها إذا كانت غنية، وإذا كانت لا مال لها وجب على الزوج أن يخرجها أنه تجب علينا فقط. كذلك الصغار إذا كان الصغير عنده مال فالأولى أن يخرج هو من ماله، لكن إذا تحمل عنه الأب أو الولي من ينفق عليه فلا بأس. الأصل أن تجب على الشخص نفسه إذا كان غنيا، فإن تطوع بها أحد سواء كان من ينفق عليه أو غيره فإنها تجزئ. لو أخرجها أي شخص عن آخر بإذنه فإنها تجزئ، لكن القول بأنها تجب على الولي أصلا ولو لم يخرجها من وجبت عليه من صغير أو زوجة أنه لا يأثم لأن الواجب أصلا على من تجب عليه النفقة، هذا محل نظر وليس عليه دليل واضح. والأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجبها على المسلمين على كل ذكر وأنثى حر أو عبد صغير أو كبير من المسلمين. الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجبها على كل شخص، لكن من كان لا مال له فإنه يخرجها عنه من تجب عليه نفقته، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجونها عن الصغار ويخرجونها عن العبيد، فهذا يدل على أن الذي لا مال له، والغالب أن الصغار ليس لهم مال في الغالب والعبد ليس له لا يملك أصلا، فكان الصحابة رضي الله عنهم يخرجونها عن الصغار والعبيد، فدل على أنه إذا كان الصغير لا مال له وجبت على من تجب عليه نفقته، وإن كان له مال فإن الأصل أنه هو المخاطب بها يجب عليه أن يخرجها، فلو لم يخرج الصغير أو الزوجة مع القدرة ولم يخرج الزوج فإن المرأة لا تبرأ ذمتها، لأن الزوجة لا تبرأ ذمتها لأن الأصل أنها مكلفة ومخاطبة بها. أما إذا أخرجها فالأمر واسع، سواء أخرجها الزوج أو أخرجها ابنها أو أخوها أو أي شخص أخرجها عن آخر سواء بينهم قرابة أو ليس بينهم قرابة فلا حرج، الأمر في هذا واسع. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال فرض، يدل على الوجوب، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، يدل على أنها لا تخرج إلا إذا تم الشهر، إلا ما ورد من أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون قبل العيد بيوم أو يومين صاعا من تمر، هذا قدر الواجب صاع، كل واحد يجب عليه صاع كامل، أو صاع من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير. وعنه رضي الله عنه قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الحر والعبد والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال فعدل الناس به نصف صاع من بر. هذه مسألة خلافية، هل يجب من البر صاع كامل أم يجزي نصف صاع؟ من العلماء ذهب إلى أنه يجزي نصف صاع أخذا باجتهاد معاوية رضي الله عنه، فإنه خطب على المنبر وقال إني أرى أن مدين من سمراء الشام يعني الحنطة تعدل صاعا من شعير فأخذ الناس به، لكن الراجح أنه لا يجزي نصف صاع من الحنطة لأن هذا اجتهاد من معاوية رضي الله عنه، خالفه أبو سعيد رضي الله عنه، وأبو سعيد أطول الصحبة من معاوية، معاوية من مسلمة الفتح، أبو سعيد قديم الإسلام رضي الله عن الجميع، فإذا نقول هذا اجتهاد معاوية خالفه من هو أعلم منه أبو سعيد فلا يكون حجة. والدليل الثاني أن هذه الأشياء المذكورة في الحديث تختلف أطيامها، ذكر في التمر والشعير والعقط والزبيب، هذه الأشياء تختلف الأقيام، فدل على أنه لا نظر إلى القيمة، وأن الواجب صاع سواء كان قيمته عالية أو نازلة، لا نظر ولا عبرة بالقيمة، الواجب صاع من طعام، من الطعام الذي يأكله الناس في البلد سواء كانت قيمته مرتفعة أو نازلة، ولا نظر إلى القيمة. عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير، قال ابن عمر فجعل الناس عدله مدين من حنطة. الفرق بين عدل وعدل، عدل وعدل، يقولون في الفرق بين الكلمتين كما قال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل، عدل بالفتح وعدل بالكسر. يقولون إذا كان الشيء يعني الذي يساوي الآخر إذا كان من جنسه فهو بيش بالكسر، إذا كان غير الجنس فهو بالفتح. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل، العدل هنا الذي يعادل النفس لكنه ليس من الجنس، قد يكون من المال أو من شيء آخر فليس من الجنس لكنه يعادله. لو قلت مثلا عندك مال من يعني نقود وعندك طعام أو ثياب أو ما شابه ذلك، وقيمة هذه الثياب تعادل قيمة الدراهم، نقول الثياب إيش؟ عدل للدراهم. وإذا كان هذا مثل هذا صاع من شعير وصاع من شعير، نقول هذا عدل، هذا يعادله يساويه وهو من جنسه. ومنه عدل البعير، البعير يوضع له غرارتان يعني كيس من اليمين وكيس من اليسار ويوضع على ظهر البعير، وتملى الغرارة اليمنى بحمل هو نفسه الذي يوضع في الغرارة اليسرى، فيسمى عدل البعير، عدل البعير واحد عدل لأنه هذا من هذا. طيب هنا نطبق على الحديث، يقول فجعل الناس عدله ولا عدله؟ عدله، إذن بالفتح تنطق بالفتح، فجعل الناس عدله أي يعادله وليس من جنسه، لأنهم جعلوا نصف صاع من بر معادلا لصاع من شعير، إذن ليس من جنسه، إذن هو بالفتح. فجعل الناس عدله والدين من حنطة. وعن ابن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير. ولو قال الجنين في بطن الأم بعد نفخ الروح هل تجب عليه ويعتبر يعني موجودا أم لا؟ نقول يستحب، لأن عثمان رضي الله عنه أمر بإخراجه عن الجنين، ولكنه لا يجب لأنه لم يولد حتى الآن، فلا يعتبر إنسانا حتى يخرج، فيكون هذا على سبيل الاستحباب. وعلى أبي سعيد رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. هذا يدل على أن الأمر فيها واسع، وأن أي طعام يأكله الناس يجزئ، وليست محددة بأطعمة معينة، لكن لا بد أن يكون مما يأكله الناس في هذا البلد. فلو أن شخصا أخرج اليوم صاع من شعير هل يجزئ ولا لا؟ نقول لا يجزئ، لأن الناس اليوم لا يأكلون الشعير، الشعير يجعلونه علفا للدواب ولا يؤكل. وهكذا في بقية هذه الأنواع. والأفضل الأحب للفقير، يعني اليوم مثلا الرز، يعني الزبيب يؤكل لكن لا يعني الناس لا يأكلونه كثيرا، يضعونه يعني فوق الطعام يعني كالحلى وكذا، لكن لا يأكلونه. كانوا في السابق يأكلوا الزبيب، يأكل الزبيب وجبة يكتفي به. الأقط اليوم الناس أكثرهم لا يأكلون، وهو اللبن المجفف المطبوخ المجفف، قد يكونون تفكها القطعة وقطعتين، لكن يعني غالب الناس في هذا البلد لا يأكله على أنه وجبة. وهكذا نقول هذا الأولى تركه، لكن ما دام أنه طعام يؤكل فإنه يجزي، لكن الأفضل أن يخرج ما يأكله الناس ويكتفون به كالرز. قالوا صاعا من طعام، فمعلم استدل به على أن الحنطة مثل الشعير، لأن الحنطة طعام. وأبو سعيد أطلق قال صاعا من طعام أو صاعا من شعير، صاعا من طعام أي طعام، والحنطة طعام، إذا تدخل في عموم هذه اللفظة. صاعا من طعام أي كان، سواء كان برا أو ذرة أو رز أو دخن أو أي كان، ما دام أنه طعام فهو يشمل، يعني لفظ الطعام تشمل كل أنواع الطعام، فهذا يكون دليل، يكون دليلا على أنه لا يجزئ نصف صاع من البر. وبعض العلماء يناقش في هذا الاستدلال، قل لأنه جاء في بعض الروايات أنه قال صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والأقط والزبيب، صاع من طعام وكان طعامنا، يعني بين فسر الطعام بهذه الأربعة، فلو لم يذكر البر، لأن البر لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا نادرا، فلم يكن من طعامهم المعتاد، لكنه معروف، معروف البر ورد في الحديث، لكنه لم يكن منتشرا وموجودا بكثرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما فتح الشام صار يأتي بكثرة وعرفه الناس وصاروا يأكلون وتركوا الشعير، لأن الشعير خشن في قشور وأكله فيه يعني شيء من الغلظة، فلما فتحت الأمصار الناس تركوا الشعير وصاروا يأكلون البر. وعن رضي الله عنه قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد رضي الله عنه فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. وعنه رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير حر ومملوك من ثلاثة أصناف صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من شعير، فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية فرأى أن مدين من بر تعدل صاعا من تمر. قال أبو سعيد فأنا لا، فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك. إذ بعده بمعناه قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه معاوية لما جعل نصف صاع من الحنطة عدل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد رضي الله عنه وقال لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. إذن خلاصة أن الواجب صاع، ويقدر بالكيلو اليوم لأن الناس لا يتعاملون بالصاع، بعضهم يرى أنه الصاع يعدل كيلوين وأربعين جرام، بعضهم يقول كيلو ونصف، بعضهم يقول 3 كيلو. على كل حال الزيادة أمرها سهل من باب الاحتياط والصدقة، فلا بأس لو زاد، لكنه يعتقد أن الواجب صاع فقط، يعني لا يجوز تغيير المقدار الشرعي. لكن لو يعني زاد تطوعا فلا بأس، يعني سنأخذ صاعين عن نفسه ما في حرج، أو 3 أو 10 ما في بأس، لكن يعتقد أن الصاع هو الواجب والباقي أخرجه تطوعا. ولو يعني إذا كان الناس مثلا في بعض البلدان طعامهم اللبن مثلا، يعني لا يشربون إلا اللبن، هل يخرجها لبنا؟ يقول نعم. ذكر ابن تيمية رحمه الله قال لأنه مواساة للفقير، كما قال ابن عباس رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. المقصود إطعام المساكين في يوم العيد أو قبله بيوم أو يومين. فإذا كل طعام أطعمه المساكين حصل به المقصود على حسب الطعام الذي يأكله أهل كل بلد. باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني صلاة العيد. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني هذا آخر وقت لزكاة الفطر قبل صلاة العيد، وأفضله وهو أفضل شيء ما بين صلاة الفجر يوم العيد إلى صلاة العيد. لكن إذا خشي الإنسان أن ينسى أو ينشغل أو لا يجد فقيرا في هذا الوقت لأن وقت محدود ضيق، فله أن يخرجها ليلة العيد أو قبل العيد يوم أو يومين، كما جاء في صحيح البخاري كانوا يؤدونها، يقول نافع كانوا يؤدونها قبل العيد يوم أو يومين. وهل هذا على سبيل التنويع يوم أو يومين أو على حسب الشهر؟ هذا محتمل، يعني هل قال يوم أو يومين من باب التنويع له أن يعجل قبل بيوم أو يومين يختار أيهما، أو على حسب الشهر قد يكون يوما إذا كان الشهر ناقصا أو يومين إذا كان الشهر كاملا، هذا محل نظر واجتهاد. والأقرب أنه على سبيل التنويع والتخيير، ومن يرى هذا الرأي يقول يجوز إخراجها إذا غربت شمس اليوم إيش 27، يعني يبقى 28 و29، و30 مشكوك فيه، فاليومان المتيقنان هو 8 و9، إذا غربت شمس 27 جاز الإخراج على هذا القول يوم أو يومين، له أن يختار يوم له أن يختار يومين، فيبدأ من غروب شمس اليوم 27. ومن يرى أنه على حسب الشهر يقول لا يجوز الإخراج إلا بغروب شمس 28، لأنه يبقى إما يوم 29 إذا نقص الشهر أو يومان 29 و30 إذا تم الشهر. مش الأحوط أن يخرجها متى؟ 28 إذا غرب الشمس 28، من أخرجها بعد غروب 28 فإنه يجوز على كلا القولين، ومن أخرجها يوم 27 بعض العلماء يرى أنه لا يجزي. الأحوط أن لا يخرجها إلا بعد غروب شمس 28، ومن أخرجها بعد 27 فلا حرج لا ينكر عليه، لكن الأفضل الأحوط أن يؤخر. وهل يجوز إخراجها قبل ذلك؟ ذهب أبو حنيفة إلى إخراجها، يجوز إخراجها من أول الشهر، أن زكاة سببها رمضان، فإذا دخل رمضان جاز إخراج، لكن لا شك قول ضعيف وخالفه جمهور أهل العلم، وأنه لا يجوز إخراج إلا قبل العيد يوم أو يومين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها زكاة الفطر، الصحابة ذكروها بهذا الوصف، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فسببها الفطر، لا تشرع إلا إذا جاء الفطر، اسمها زكاة الفطر. فكيف تخرج من أول الشهر؟ ثم إذا طعم المساكين في يوم العيد، لكن جاءت الرخصة بيوم أو يومين توسعة على المكلف، الإنسان قد يعني ينشغل فلا يتمكن من أدائها ما بين صلاة الفجر صلاة العيد، الوقت ضيق، قد ينشغل، قد لا يجد مسكينا أو ما شابه ذلك، فوسع له بيوم أو يومين. الغالب أن المسكين إذا أخذ الزكاة أخذ صاعين ثلاثة خمسة عشرة أنها ستبقى عنده أياما، تبقى عنده أياما. ولا يجوز المسكين أن يبالغ في الأخذ كما يفعل بعض المساكين الجشعين، يأخذ ما يكفي لسنة. لا، هذه ليست زكاة مال، هذه طعمة، طعمة يأكلها في يوم العيد وانتهى الأمر، ليست يعني لسد الحاجة طوال السنة، إنما هي طعمة، وحاجة الفقير تسد بزكاة المال. أما هذه طعمة، فتجد بعض الفقراء يبالغ في الأخذ حتى يأخذ أكياس كثيرة من الرز، وربما أنها تبقى سنة وسنتين ما ينتهي. بعضهم يبيع يأخذ زكاة الفطر ويبيعها بنصف القيمة، لا يجوز، إذا أخذ حاجته وجب عليه أن يتوقف ويترك المجال لغيره. ما ضابط الوجوب؟ هل في نصاب مثل زكاة المال؟ الجواب لا، لم يذكر شيء في الحديث، إنما تجب على من وجد زائدا عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلة العيد، هذا هو الضابط، يعني تجب على حتى الفقير، لأن غالب الناس يجد زائدا عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلة العيد، ولا مانع أن يخرج ويأخذ، إذا كان فقيرا يخرج ويأخذ، لابد يعني تجب على من وجد زائدا، لأن زكاة الفطر ليس لها نصاب كزكاة المال. الحديث مطلقة، فكل من وجد طعاما زائدا عن حاجته وجب عليه الإخراج، ولو وجد نص صاع، إنسان ما عنده نص صاع فقط، يقول يخرجه وتبرى ذمته، يخرج ما وجد، ربع صاع يخرجه، أي شيء زائد عن حاجته وحاجة عياله فإنه يجب عليه أن يخرجه، يبدأ بنفسه ثم الزوجة ثم الأولاد، لأن الزوجة نفقتها معاوضة فتقدم على الأولاد، يعني وجد صاعين يخرج واحد عن نفسه والآخر عن زوجته، وجد أكثر يخرج عن أولاده، والأولاد يخرج عن أي واحد منهم، ليس في ترتيب الأولاد، عنده ثلاث أولاد وعنده ثلاث أصع، واحد عن نفسه واحد عن زوجته واحد عن أحد الأولاد، ليس هناك ترجيح تقديم بين الأولاد، خرجوا عن واحد سواء عينه أو أبهمه. إذا خرج بعد الصلاة أو صلى العيد ولم يخرجها هل تسقط؟ الجواب لا. ابن عباس رضي الله عنهما أمر رسول الله، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة أي صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إذا ما تسقط، إذا أخرها فإنه يجب عليه أن يخرجها، ولكنها لا تجزئ عن زكاة الفطر، فإنما تكون صدقة عامة، ويأثم بتعمد التأخير، لكن لو تأخر نسيانا أو لعذر فإنه يقضي ولا يأثم، إذا تعمد يقضي مع الإثم، ولا يجوز له تعمد الإخراج عن قول الصحيح. بعض العلماء ذهب إلى أنه يجوز إخراجها طوال يوم العيد، لأنها طعم المساكين في يوم العيد، فيجوز أن يخرج بعد صلاة العيد، لكن هذا القول ضعيف مخالف لقول ابن عباس رضي الله عنهما حددها في صلاة العيد، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فهذا هو نهاية وقت زكاة الفطر. هل يجوز أن يعطي زكاته لأكثر من واحد، يعني صاع يقسمه بين الفقيرين لا بأس، الواجب صاع ومسكوت عن الفقراء فيعطيه من شاء واحد وأكثر، والعكس كذلك، لو أخرج زكاة وزكاة عياله خمسة أصع أو أكثر وأعطاه فقيرا واحدا فلا بأس، هذا ما في تحديد، يعطيه ما تيسر. وفق الله الجميع، نحب الله، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.